بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. الشرح: لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان أو فلان.
طبعا هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ، وهي حرص بعض الشراح على معرفة المبهمات في الحديث، وهذا علم معروف في علم الحديث وفي علوم القرآن أيضا. عندنا كتب اسمها تحفة إيش الأقران في مبهمات القرآن، وكتب كثيرة في هذا الباب. فنقول إن علم المبهمات إذا كان يحتاج إليه في حل إشكال أو بيان حكم فهذا أمر طيب، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإن تيسر فالأمر ميسور، وإن لم يتيسر فلا حاجة لأن يتعب الإنسان نفسه في البحث عن هذه الأمور المبهمة، لأنه لا يترتب عليها لا زيادة في علم ولا في عمل. فإن قلت قبل قليل ذكرنا قصة الخضر، قصة موسى مع فتاة، وقلنا إن الفتى اسمه يوشع بن نون مع أن القرآن لم يذكره، فنقول نعم لم يذكره القرآن لكن ذكر في الحديث الصحيح، فنحن قد جاءنا اسمه من غير تعب، بخلاف أصحاب الكهف فإن العلماء قد تعبوا في ذكر أسمائهم وبلدهم ولون كلبهم وغير ذلك من الأشياء التي أبهمها القرآن ولم يلتفت إليها، ولو كان خيرا لا ذكره الله لنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الغضب بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره.
يحمر وجهه يعني تصيبه الحمرة بسبب إيش؟ نقوع الدم في وجهه. وتنتفخ أوداجه هما العرقان الغليظان في جانب الرقبة، وهما اللذان يؤمر الإنسان عند ذبح البهيمة أن يقطعهما الودجين، فيريان عند الغضب وقد امتلأ بالدم وظهر انتفاخهما في رقبة الإنسان من شدة الغضب، ويقف شعره، وأحيانا حتى يشعر الإنسان بوقوف جلده نفسه، يعني يشعر بأن الجلد يعني يتحرك حركة عجيبة من شدة تأثره بالموقف وانفعاله. نعم.
فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتهون الأمر على نفسك. وأما المعنى الثاني وهو ألا تنفذ مقتضى الغضب، فهذا حق فينهى عنه. إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي، أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. والمعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأنى، فردد الرجل مرارا أي قال أوصني قال لا تغضب.
إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما استوصاه قال له لا تغضب، هل النبي ينهاه عن ورود الغضب عليه؟ هذا لا يمكن، بمعنى لأن الغضب شيء يهجم على الإنسان هجوما لا يستأذن منه. إذن فما هو المراد؟ المراد هو أن يستعمل الإنسان الوسائل التي لا تجعل للغضب تأثيرا عليه، وأيضا لا يستجيب لداعي الغضب. نعم أنا غضبت من فلان لأنه قال كلمة أغضبتني فاحمر وجهي وانتفخت أوداجي ووقف شعر رأسي، ثم هممت أن أقطع عنه المعونة التي أرسلها له كل شهر. ها؟ فهنا نقول هذا مما يدخل في قوله لا تغضب، يعني لا تنفذ غضبك فإن هذا لا يليق بك. طيب، وأيضا استعمل الأسباب التي تمنعك من التفاعل مع هذه الطبيعة، لأنها طبيعة قد جبل عليها كل واحد منا. فما هي الأسباب؟ يعني كأن تتذكر فضل الحلم وكظم الغيظ كما قال الله عز وجل في الآية التي قرأناها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إيش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وما الفرق بين الغيظ والغضب؟ الغيظ يكون غالبا في القلب، والغضب يظهر أثره على جسم الإنسان وجوارحه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعجيب أن الإنسان إذا عود نفسه الحلم تحلم وصار الحلم سجية له. نعم قد يسمع ما يغضبه ويؤثر عليه ويعني يجعله من الداخل يغلي، لكنه في الوقت ذاته يستطيع أن يضبط ذلك، وهذا مراد في الحديث قطعا، وهو أن تضبط نفسك عند ورود ما يثير غضبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هناك غضبا يوجد، لكن هناك من يملك نفسه عند الغضب، وهذا هو المراد في الحديث، وهناك من يطيش ويكون الغضب موجها له ومؤثرا عليه، ويتصرف فيه إبليس في تلك الحالة تصرفا عجيبا. فما يتمكن إبليس من الإنسان في حالة مثل ما يتمكن من إذا غضب، يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة، يجعله يطلق ويقتل ويضرب ويفسد في الأرض ويقطع الرحم ويشتم الوالد والوالدة ويفعل أشياء عجيبة. طيب هل يستطيع الإنسان أن يدرب نفسه على ترك الغضب أو ترك أو أن يملك نفسه عند الغضب؟ نعم يستطيع، ولكن هذا يحتاج إلى تدريب عالي وحسن يعني وسؤال لله عز وجل وحسن تفكر في العواقب. يكون عند الإنسان تفكر في العواقب. وأنا أقول يا إخواني الفرق بين العاقل وغير العاقل هو حسن التفكر في العواقب، فكل ما كان الإنسان أكثر تفكرا في العواقب فهو أعقل، ولذلك الرجل أعقل من المرأة. من جهة ماذا؟ من جهة أنه يتفكر في العواقب أكثر منها. فالمرأة لو كان عندها مال يعني تصرفه في يومها ولا تبقي منه شيئا بطبيعتها، لأنها لا تفكر كثيرا فيما بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، بينما الرجل لا تجده كذلك. ولذلك من يزهد في الدنيا هو أعقل الناس. لماذا؟ لأنه لما فكر في الدنيا وجد أنها لا تستحق أن يجعل لها الإنسان شيئا من العناية، فهو دائما يفكر في العاقبة العظمى والآخرة. والمتصدق أعقل من البخيل. لماذا؟ لأن المتصدق قد وضع المال في المكان الآمن وأدخل المال معه في قبره، والبخيل قد ادخر المال لورثته، فهو لا انتفع به ولا نفع أهله وأولاده ولا قدمه لنفسه في الآخرة. فأيهما أعقل، المتصدق أو البخيل؟ لا شك أن المتصدق والكريم والباذل لماله أعقل من ذلك الممسك الذي يشح على نفسه وعلى من أوجب الله عليه أن ينفق عليه. نعم.
من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقول الرجل أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون، وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا.
إذن نأخذ من هذا يا أحبتي أن الإنسان إذا لقي عالما أو فاضلا في الأمة أو رجلا حكيما لا مانع أن يقول له إيش؟ أوصني. قد يقول كلمة ينفعك الله بها نفعا عظيما لا تحصل عليها في غير ذلك الموطن أو تلك المناسبة، وخصوصا إذا كان الرجل أيضا متخصصا في جانب معين تقول له أوصني، يعني فيما أنت تعرفه وتعلمه في الجانب الذي أبدعت فيه وعرفت به، كان يكون متخصص في الدعوة أو في تعليم علم مثلا الحديث أو الفقه، أو يكون متخصصا في الإعلام أو متخصصا في السياسة، تقول له أوصني، يقول اقرأ الكتاب الفلاني أو لا تقرأ لفلان، أو عليك بسماع كذا، أو احذر من كذا، أو افعل كذا. أضف إلى هذا يا إخواني أن الإنسان إذا استوصي ينبغي له أن يوصي. فقال لك أحد هل توصيني بشيء؟ تقول نعم، أوصيك بتقوى الله. أو تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا استوصوا يقول مثلا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وسيأتي بعد قليل شيء يتبع هذه الوصية، لا نستعجل. نعم.
الفائدة الثانية أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة، فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. مثال آخر، رجل أتى إليك وقال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول أوصيك ألا تصاحب الأشرار لأن المقام يقتضيه. ورجل آخر جاء يقول أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله، فتقول له أحسن العشرة مع أهلك. فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غيره هذا لأن أعلى ما يوصى به غير هذا.
نعم، هذه أيضا فائدة تربوية عظيمة، وهي أنه إذا استوصاك إنسان فينبغي لك أن توصيه بما يناسبه. جاءك إنسان لا يحسن العلم أو ليس من أهل العلم، ما عنده الإمكانات والقدرات التي يتعلم بها، وقال لك أوصني، لا تقول له تفرغ للعلم، لأن مثل هذا لو تفرغ للعلم ذهب وقته، لا نفع نفسه ولا نفع أمته. لكن الرجل عنده قدرة على نفع المساكين، على إغاثة الأيتام، على توصيه بالشيء الذي ترى أنه ينفعه ويصلح لمثله. ولهذا يا إخواني نعتبر هذا من أعظم أبواب الحكمة لدى المربين، وهو أن يتخير المربي لمن يستوصيه أو لمن يتلمذ عليه أحسن الأشياء فيوصيه بها. فمثلاً لو جاءك الطالب وأن ترى أن عنده ميول لعلم الحديث، لا تقل له عليك بأصول الفقه، يعني لو ذهب إلى أصول الفقه لم يحسنها وقد يتعب فيها وضيع ما يمكن أن يحسنه ويبدع فيه. ولو جاءك إنسان يحسن الدعوة ولكنه لا يصبر على طلب العلم، لا ينبغي لك أن تذكر له يعني أهمية طلب العلم أو توصيه به والتفرغ له وهو مبدع في الجانب الدعوي. والنبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ هذا في سيرته سواء في الوصايا أو في اكتشاف المواهب لدى الصحابة وتسخير كل واحد في الموهبة التي هو يحسنها. يعني لما جاء أبو هريرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده يعني قدرة على الحفظ وصبر على طلب العلم أمره أو حثه على طلب العلم، بل إنه أمره ببعض العبادات التي تناسب طالب العلم. أمره أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يصلي الضحى. ما قال له انتبه أكثر من قيام الليل لأن هذا ينفعك، لا، لأنه طالب علم فهو يحتاج إلى أن يمضي وقتا طويلا في حفظ الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى أبي بن كعب مهتما بالقرآن قال أقرأكم أبي. لما رأى زيد بن ثابت مهتما بالفرائض قال أفرضكم زيد. لما رأى عليا مبدعا في القضاء قال أقضاكم علي. ولما رأى يعني أبا عبيدة عنده قدر هائل من يعني الأمانة والصدق وكذا قال أمين أمتي أبو عبيدة. لما رأى خالد بن الوليد عنده قدرات قتالية عالية قال خالد سيف من سيوف الله سله على المشركين، ولما كان سيفا لم يقتله المشركون، لأن يعني السيف ما يمكن يقطع، فمات هذا السيف على الفراش بفعل الله لا بفعل أحد. نعم.
الفائدة الثالثة النهي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه، فكم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، وكم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء والحمد لله لفظي وفعلي. أما الدواء اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الدواء الفعلي إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغيير حاله الباطن، يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ الجواب لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، وكثيرا من الناس يفعل هذا، أي إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد.
إذن لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب كانت هذه الوصية في غاية الحكمة. لماذا؟ لأن الغضب سبب لشرور كثيرة تقع على الإنسان. ولو تأملت الآن رحت في زيارة للسجون لوجدت أن معظم من دخل السجون كان ذلك بسبب ماذا؟ الغضب. هذا قتل، وهذا ضرب، وهذا يعني طلق، وهذا آذى، وهذا اعتدى. تجد أن الغضب سبب الرئيس في حصول جرائم كثيرة في المجتمع ومشاكل اجتماعية، بل حتى هذا نراه بين الدعاة، تجد الواحد يغضب فيقاطع إخوانه، ثم تحدث مشكلة، هؤلاء ينصرون هذا الغاضب ولا ينصرون ذلك المغضوب عليه ويفترقون. كل هذا كان نشأ بسبب غضبة لم يكتمها الإنسان ولم يكظمها لله. ما الذي يمنعك يا أخي أن تحصل أجر كظم الغيظ وتكون ممن يفعل ذلك احتسابا لله عز وجل؟ مع الأسف أنا ما أدري لماذا نحن نكون في هذا الباب أحيانا أسوأ من العامة، فالعامة يغضبون ويتهاجرون، فإذا جئت الواحد وقلت له كلمتين ها يعني استجاب لك وخضع وجاء واعترف بذنبه أو يعني اقترب مع أخيه وانتهت مشكلته. أما نجد بعض الدعاة هداهم الله وسامحهم إذا غضب قاطع إخوانه ثم أجلب بالنصوص، بحث عن النصوص التي تجعل هؤلاء الإخوة ها في كفة أخرى، يخرجهم من السنة ويكاد يخرجهم من الإسلام ويجعلهم عملاء لأعداء المسلمين ويأتي بحديث وآيات تجعل الجسر المنصوب أو السد الموضوع بينه وبينهم عظيما لا يمكن كسره. تقول له افعل، يقول لا، هؤلاء مبتدعة، لا يمكن اقترب مبتدع، بل يجب نحتسب عليهم. ثم يكتب كتابا ويضع مقالة، ثم ماذا يفعل؟ أشياء كثيرة جدا. أنا الشيخ بن عثيمين تعجبت منه، كتب مرة كلاما في مسألة المعية لا أحب أن أذكره، فقام أحد العلماء أو أحد طلاب العلم ورد على الشيخ، كان الرد قاسيا، وطبع الكتاب، وكان الشيخ في منزلته التي هي معروفة عند أهل العلم، فجيء للشيخ بالكتاب، قيل يا شيخ هذا فلان قد رد عليك في هذه المسألة. ظنوا أن الشيخ سيستجيب لهذا الرد، فقال الذي يعتقد في المسألة قلته، فإن كان حقا فقد قلت الحق، وإن كان باطلا فالحمد لله الذي قيض هذا الرجل ليرد على باطل. فسكت الطلاب كانوا يريدون أن ينتصر الشيخ حتى يؤدب هذا الرجل الذي رد على الشيخ ويعرف الطريق الصحيح، وألا يتطاول على شيخ مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين. لكن كان موقفا تربويا لا ينسى لهذا الشيخ رحمة الله تعالى. وأنا لا أعرف أن الشيخ رد على أحد، ولا يرضى في مجلس العلم أن يقال إن فلانا يقول بخلاف قولك. إذا قلت والله الشيخ يغضب غضب عجيب، يقول أنا لا أسمح لأحد أن يذكر أحدا من أهل العلم بشيء يدل على أن بيني وبينه شيئا، أو أني قلت ما قلت للرد عليه، لكن قل هناك من يقول كذا وكذا فما رأيكم في هذا القول، خلاص يصير قول من دون قائل. وذلك الشيخ أحيانا، وهذا رأيناه منه في بعض المجالس، يعرض عن الجواب. إذا قلت مثلا الشيخ بن باز يفتي بخلاف هذا، ما يجيبك، أنت أفسدت السؤال. لكن لو قلت هناك يا شيخ من يقول بكذا فما رأيكم، هنا يجيبك الشيخ. من أجل يا إخواني ألا يقع قيل وقال وكلام وأخذ ورد بين العلماء وبين طلاب العلم وبين الدعاة. كانوا يأتون للشيخ فيقولون الشيخ فلان، الداعية فلان، ممن تعرفون ومن يتكلم فيه في الساحة، يقولون بكذا ويقولون بكذا، فلا يرد الشيخ إلا بأنه يجب علينا أن نجتمع وأن نتسامح وأن نتعافى فيما بيننا، وألا يحصل بيننا شيء من هذه الأمور التي منشأها غضبات شيطانية يوقعها الشيطان في قلوب العباد، ثم يأتي أيضا مرة أخرى ويلبسها لبوس الدين، حط لها جبة ومشلح تمشي متدينة، هي أصلها شيطانية بس حط لها إيش مشلح متدين وعمامة، وخلاها كأنها جاية يعني من السلف الصالح، جاءت كذا متقمعة بألبسة السلف الصالح، وهي والله من الشيطان، منه بدأت وإليه تنتهي. نعم.
الفائدة الرابعة والأخيرة أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوي الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والنهي عن مساوي الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق، فعود نفسك التحمل وعدم الغضب، فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إليه ويضحك، مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء أن يغضب عليه، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبه ذلك، والله المستعان.
هذا كان الشيخ يقول إن بعض الأمراض الحسية المادية هي ناشئة من هذه يعني التفاعلات العاطفية أو التي تكون في مشاعر الإنسان كالغضب، ولذلك إذا عود الإنسان نفسه الحلم يرتاح كثيرا من هذه المشكلات ولا تسرع وتدب إليه الأمراض. إذن يا إخواني ما أحسن أن نعود أنفسنا من اليوم على أن ندع الغضب ونتحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن 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 يتوخى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنما العلم بالعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني عود نفسك التحلم. فإذا عودت مرة ومرتين ثلاث ورأيت آثاره عليك، كيف أنك كسبت الموقف، عند ذلك ستجد لذة للتحلم وللحلم لا تعدلها لذة الانتقام وتفريغ شحنات النفس في المغضوب عليه. اللهم أعنا على أنفسنا وقنا شر الغضب يا حي يا قيوم. جزاكم الله خير يا أخوان.